أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام بنا في الدرس السابق على أنه صحيحة عبد الله بن سنان. للاحتمالات الموجودة فيها يصعب الاستدلال بها على التخيير في محل الكلام، والتخيير في محل الكلام ومحل الكلام المقصود به هو الصلاة الفاتية في الركعتين الأخيرتين، فهاي يكون نعزلها على كده. يبقى عندنا شنو؟ استدلال بالمطلقات الدالة على التخيير، فإنها بإطلاقها تشمل الصلاة الفاتية. أكو عندنا نموذج من هاي المطلقات نشير إليها ونقول بأن هذه الرواية تدل على التخيير في الركعتين الأخيرتين مطلقا، حتى يستدل بها في محل الكلام ولو بالإطلاق. الرواية اللي تذكر كنموذج للمطلقات هو رواية علي بن حنظلة. رواية علي بن حنظلة موجودة في الجزء السادس في صفحة 108. الحديث الثالث في هذه الصفحة. رواية شيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين مطلقة إخفاتية وجهرية، ما أصنع فيهما؟ قال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، ماكو فرق بينهم. قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. دلالة على التخيير واضحة جدا، وإطلاقها أيضا واضح، يعني ما خصت الأخيرتين من الإخفاتية في مقابل الجهرية. إذن أقعدنا مطلقات، فيقال في المقام أنه يمكن التمسك بها لإثبات التخيير في الصلاة الإخفاتية بالإطلاق الموجود فيها. واضح هذا؟ هذه الرواية قبل أن نناقشها أكو كلام في سندها، أنه هل هي تامة سندا أو لا، وإذا مو تامة سندا بعد هذه الرواية أيضا لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. المناقشة في الراوي المباشر اللي هو علي بن حنظلة. علي بن حنظلة لم ينص على وثاقته. علي بن حنظلة هو أخو عمر بن حنظلة المعروف، أخو ذول الاثنينات، نص على ذلك الشيخ الطوسي في رجاله أنهما أخوان. لم ينص على وثاقته، لكنهم استدلوا على وثاقته بروايتين، إحداهما مروية في التهذيب والأخرى مروية في بصائر الدرجات. قالوا: يستفاد من هاتين الروايتين وثاقة علي بن حنظلة. أما الرواية الموجودة في التهذيب هاي الرواية في صفحة الجزء الثامن في صفحة 58 في التهذيب. الحديث 109 أو 190 ترقيم يختلف. الرواية رويها الشيخ الطوسي وعنه عن عبد الله بن جبل قال حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة. هذا عبد الله بن جبل يقول حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة، المقصود علي بن أبي حمزة بطائن، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، أبا الحسن عليه السلام، عن المطلقة على غير السنة. مطلقة إذا طلقت على غير السنة، أي يتزوجها الرجل، هل يجوز له أن يتزوج بها وهي مطلقة على غير السنة؟ فقال ألزموهم من ذلك، قعدت الإلزام، ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. هذا من عبد الله بن جبل بن حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة أن علي بن أبي حمزة سأل الإمام عليه السلام بهذا الشكل. فقال الحسن، هذا من الحسن؟ الحسن هو الحسن بن محمد بن سماع. وعنه في أول الرواية يعني عن الحسن بن محمد بن سماع الموجود في السند الرواية السابقة، الحسن بن محمد بن سماع. فقال الحسن، قال الحسن وسمعت، يعني الحسن يروي روايتين، هاي الرواية الأولية عن عبد الله بن جبل عن أصحاب علي بن أبي حمزة، وثم يقول وسمعت جعفر ابن سماعة ظهر عمه الحسن ابن علي ابن سماعة، هذا جعفر ابن سماعة، وسمعت جعفر ابن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ نفس السؤال السابق. فقال نعم، يعني جعفر بن سماعة قال نعم يجوز الزواج بها بقعة الإلزام. فقلت له، قلت له منه يعني حسن بن علي بن سماعة، فقلت له أليس تعلم أن علي بن حنظلة، هذا محل الشاهد، أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا، هذا يقول إياكم المطلقات ثلاثا، هو المقصود على غير السنة، إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج، الحديث يقول فإنهن ذوات أزواج. فقال، من قال؟ جعفر بن سماعة. فقال يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، رواية علي بن حمزة أوسع على الناس. قلت وأي شيء روى علي بن أبي حمزة؟ قال روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال ألزموهم ذلك من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فإنه لا بأس بذلك. استدلال بهذه الرواية على وثاقة علي بن حنظلة، وهكذا يدعى بأنه يظهر من الرواية أنه هذا الرجل معروف، روايته معروفة، محل اعتماد، ويعتمدون على كلامه. وهذا يظهر من اعتراض الحسن بن محمد سماع على جعفر بن سماع عندما قال بأنه لا بأس بزواجه، قال هذه رواية رواية، أنه أكو اعتماد على كلامه. كذلك جعفر بن سماع ما رد روايته، وإنما قال ما رواه علي بن أبي حمزة أوسع، صدق أوسع، زوج به. أوسع، ما رد روايته وإنما قدم روايته باعتبار أنها شنو؟ أنها أوسع للناس فحسب تصور. هاي هي الرواية الأولى. فمبنى دعوى مبني على هذا، على أنه يظهر من هذه الرواية اعتماد الأصحاب عليه على علي بن حنظلة، وأن رواياته كانت معروفة، بحيث هذا الحسن بن محمد بن سماعة هو يقول أنه هاي عنده رواية علي بن حنظلة يروي بهذا الشكل، ويظهر منها أنه موضع اعتماد وموضع وثاقته. ولذا الحسن بن جعفر بن سماعة ما رد روايته، وإنما قدم ذي الرواية عليه لأنها أوسع للناس، فيفهم من هذا أنه هو موضع اعتماد عنده. إذا افتهمنا هذا حينئذ هذا يكفي. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية اللي هي ما يرويه الصفار في وصائر الدرجات. الصفار في وصائر الدرجات، كان ما تهيأ لي أجيب وصائر الدرجات، لكن جبت السيد الخوئي ينقل الرواية، أنقل عنه. بلي بلي، يقول وهي ما رواه في بصائر الدرجات بسند صحيح عن عبد الأعلى بن أعين قال دخلت أنا وعلي بن حنظل على الصادق عليه السلام، منه عبد الله بن أعين، فسأله علي بن حنظل فأجابه الإمام، فقال فإن كان كذا وكذا، قام يفرع، فإن كان كذا وكذا، فأجابه فيها حتى أجابه بأربعة وجوه. فالتفت إلي علي بن حنظلة إلى عبد الأعلى بن عين، قال يا أبا محمد قد أحكمناه، يعني لا مقصود أحكمنا هذا السؤال وكل فروعه وكل جوانبه. فسمع الصادق عليه السلام فقال لا تقل هكذا يا أبا الحسن، ظهر كني علما لعلي بن حنظلة، فإنك رجل ورع، هذا محل الشافعي، فإنك رجل ورع، والورع في الشيء أكثر من الوثاق الاعتيادي أو الاعتماد وكذا، درجة أعلى تكون، فإنك رجل، فإنك رجل ورع، إن من الأشياء أشياء ضيقة وكذا إلى آخره، ليثبت هذا بالسؤال. شاهد هذا إنك رجل ورع، وهذه دلالة على وثاقة علي بن حنظلة الإمام صلى الله عليه وسلم. بس الكلام يقع في أنه هاي الرواية تامة سندنا أو لا. هاي الرواية اللي هي تندوى عليها أكثر من ذيش الرواية، دلالتها أوضح واضح، فمن هنا هي محل اعتمادهم في إثبات وثاقة ماذا؟ من يوثقه يا عبد العلاء. سند الرواية في بصائر الدرجات هذا، هذا سند الرواية. حدثنا الصفار يقول حدثنا أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد الأعلى ابن أعين. الخدشة يعني هو المناقشة اللي يمكن في عبد الأعلى ابن أعين، أنه هذا عبد الأعلى ابن أعين لم ينص على وثاقته، لم ينص على وثاقته، فكيف يمكن إثبات وثاقته؟ استدل على وثاقته أولا بتوثيق الشيخ المفيد له في رسالته العددية المعروفة في جوابات أهل الموصل عند رسالة العددية، هناك ذكر بأنه هذا الشيء رواه عدد من الأعلام الذين عليهم الاعتماد ويؤخذ منهم الحلال والحرام وكذا وكذا إلى آخره، مدح كبير جدا لجماعة ممن رووا مسألة معينة، واحد منهم علي ابن عبد الأعلى ابن أعين، عبد الأعلى ابن أعين. هذا الدليل ما يعني احنا ناقشناه في بعض المعلومات ما قلنا يعني ما يمكن الاعتماد على توثيق الشيخ المفيد في الرسالة العددية، لأنه ذكر أشخاص في ضمن ذولا لا يمكن الالتزام بماذا؟ بوثاقته، لا يمكن الالتزام بوثاقته، وهو أدرى بما قاله، هذا يسجد الوثوق بماذا؟ يعني لا يمكن الاعتماد على كلامه لإثبات الوثاقة لكل فرد فرد من هؤلاء. الدليل الأهم من هذا هو أنه قد يقال بأنه هذا ثقة عبد الأعلى بن أعين لاتحاده مع عبد الأعلى مولى آل سام، أنه شيء نوع شخص واحد، عبد الأعلى بن أعين وعبد الأعلى مولى آل سام. وهذا من يظهر الاتحاد؟ يظهر الاتحاد من روايتين صحيحتين مرويتين في الكافي والتهذيب، وفيهما يرد هذا الشكل عبد الأعلى ابن أعين مولى أرسام، هو يذكره بهذا الشكل عبد الأعلى ابن أعين مولى أرسام، يفهم من هذا الاتحاد أن عبد الأعلى ابن أعين هو مولى أرسام في رواية في الكافي في رواية في التهذيب. وعبد الأعلى يضاف للدليل، وعبد الأعلى مولى آل سام ثقة، ليش؟ برواية ابن أبي عمر عنهم في علل الشرائع، في علل الشرائع في الجزء الأول في صفحة 85 الحديث الثالث، روى عنه ابن أبي عمر عن عبد الأعلى مولى آل سام، روى عنه بسند صحيح، ومن يكتفي برواية ابن أبي عمر لإثبات الوثاقة فإنه يكون هذا ثقة. فإذا ثبتنا الاتحاد يعني عبد الأعلى ابن أعين وعبد الأعلى مولى آل سام واحد، تثبت وثاقة عبد الأعلى ابن أعين اللي هو موجود في روايتنا. اللي يلاحظ على هذا الدليل الثاني هو أن الاتحاد شوية مو كلش واضح، الاتحاد مو كلش واضح، أكو قرائن على الاتحاد من قبيل مثلا هي هاي الصحيحة الصحيحة في الكافي وفي التهذيب اللي يقول عبد الأعلى ابن أعين مولى آل سام، هذا قرينة على شنو؟ على الاتحاد. ومنها أن الكشي والبرقي لم يذكر إلا عنوان عبد الأعلى مولى آل سام، مع أن عبد الأعلى بن أعين بهذا العنوان ورد كثيرا في أسانيد الروايات، فلا وجه لإهماله والاقتصار على عبد الأعلى مولى آل سام إلا شنو؟ إلا الاتحاد، قرينة على أنه واحد، ولذا اكتفوا بشنو؟ بهذا الاسم. في المقابل توجد قرائن على التعدد، مثل أن الشيخ في رجاله ذكر العنوانين معا، يعني ذكر عنوان عبد الأعلى ابن أعين، ذكر عنوان عبد الأعلى مولى أنسان، ما مضافا إلى تعدد الطبقة، أكو فرق بالطبقة فيما بينهما. ابن أعين يعتبر من الطبقة الرابعة، بينما مولى ألسان لا متأخر، يعني قلنا عن العلامة روى عنه ابن أبي عمير، روى عنه فعل الشرائع بسنة الصحيح ابن أبي عمير. هذا اختلاف الطبقة، وإن كان بهذا الشكل يعني عبد الأعلى مولى أنسام روت عنه الطبقة السادسة، تفاوت كلش كبير، بس يمكن أن يكون قرين على ماذا؟ على التعدد. يضاف إلى هذا هو أن عبد الأعلى ابن أعين ذكره الشيخ في رجاله وقال العجلي مولاهم، عبد الأعلى بن أعين العجلي مولاهم، مولاهم يعني مولى بني عجل، مولى بني عجل. هذا عبد الله عبد الأعلى بن أعين، بينما ذاك عبد الأعلى شنو هو؟ مولى ألسام. فإذا ثبت أن ألسام هم من بني عجل، هو يصح أن يقال تارة يقال مولى ألسام وتارة يقال مولى بني عجل، لكن إذا ما ثبت هذا ما يبدو أنه مو كلش واضح أنه ثبوته، فحينئذ قرين على التعدد أصلا، لأنه ما يمكن أن يكون شخص واحد مولى لهؤلاء ومولى شنو ومولى لهؤلاء، إلا بافتراض أنه صار مولى مرتين، وهذا هم في حال نادر. هاي هم قرين على شنو؟ على التعدد. فما يمكن الجزم بماذا؟ بالاتحاد، حتى يتم هذا الدليل على وثاقة عليه ابن حنبل. فإن اعتمدنا على الرواية الأولى لينقل الشيخ بالتهذيب لإثبات وثاقته فهذا كافي لإثبات تمامية الرواية سندا. زين، إذا تمت هذه الرواية صار عندنا رواية مطلقة مو تدل على التخيير مطلقا، فيصح الاستدلال بها في محل الكلام. لكن الشيء اللي يبقى هو هذا، أن صحة الاستدلال بهذه الرواية المطلقة موقوف كما أشرنا في الدرس السابق، موقوف على عدم وجود رواية تدل على عدم التخيير في خصوص الإخفاتية اللي هي محل الكلام، وإلا تكون هذه الرواية مقيدة لهذا الإطلاق، هذا واضح جدا. وقلنا في الدرس السابق أنه يمكن الادعاء أن هناك رواية تدل على ماذا؟ تدل على عدم التخيير في الصلاة الإخفاتية بالخصوص، لها تكون نسبتها إلى هذه المطلقات نسبة الخاص علما إلى العام، فتقدم عليها بالتقسيط أو التقييد. وهاي الرواية اللي ذكرناها في الدرس السابق هي صحيحة محمد ابن قيس، دلالتها على التخيير واضحة، عدم التخيير واضحة لأنه موجودة في صفحة 125. تقول كان علي عليه السلام، هاي الرواية إذا صلى كان أمير المؤمنين عليه السلام، إذا صلى يقرأ الأوليتين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاءين، يسبح في الأخيرتين من صلاة الظهر إخفاتية، يسبح في الأخيرتين من صلاة الظهر على نحو من صلاته العشاء، ثم يقول ويسبح في الأخيرتين من العصر بعد أن ذكر العصر على نحو من صلاته العشاء. إذن هو كان يسبح في الأخيرتين من الظهر والعصر، والتعبير بكان يدل على شنو؟ على الاستمرار والدوام. هاي بعض الأخوان ناقش بها أنه هذه مو معلوم أنه مختص بالإمام عليه السلام، يعني بالإمام وبإمام الجماعة، وإحنا كلامنا مو في إمام الجماعة، في المأموم كلامنا، وكلامنا في المأموم. يعني ما تشمل، يعني تشمل الإمام في حالة كونه منفرد، لأنه أما أن يصلي منفردا أو يصلي شنو؟ أو يصلي إماما، شملة في حالة كونه مأموم أو لا؟ السيد الخوي يقول الشملة، السيد الخوي يقول بأنه مطلق الرواية، ظاهرها الإطلاق. والإمام عليه السلام كما يكون منفردا ويكون إماما يكون أيضا شنو؟ مأموما. وكان هو يسبح في الظهر في ركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر، في كل في ركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر كان يسبح، يعني عادته كذلك، ديدنه هذا أنه كان يسبح. لكن رأي بها إشكالات، يعني يمكن التوقف في الالتزام بها بهذا الشكل، لأنه في البداية يقول كان إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سرا، يقرأ، يعني ما تناسب أن يكون شنو مأموم، يعني ما تناسب أن يكون شنو إمام، فكان أو منفرد أو منفرد. فهذه الرواية شوية بها هذه المشكلة. نعم هناك رواية أخرى يمكن الاستدلال بها على التخيير في الصلاة الأخفاتية، يعني صحيحة عبد الله بن سنان وخرنا على كتب مطلقات، قلنا بأنه خلنا نكمل مناقشة المطلقات. أولا المناقشة الأولى أنه هناك رواية أخص منها، لكن قلنا بأنه هذه الرواية في دلالتها كتأمل. الإشكال الثاني على المطلقات أن هذه المطلقات معارضة بمثلها، مما يدل على عدم التخيير مطلقا، مما يدل على عدم، هي تدل على التخيير مطلقا، أكو معارضات لا تدل على عدم التخيير مطلقا. وهذه المعارضات هي عبارة عن صحيحة الحلبي وصحيحة الزرارة وصحيحة معاوية ابن عمار. نقرأ هذه الروايات في صفحة 124 من الكتاب نفسه، صحيحة الحلبي هاي الرواية الحديث السابع، رواية تامة سندا ما فيها شيء. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، بعد ماكو تخير قل له لا تقرأ فيهما، وقل أو فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، يعني أمره شنو بالتسبيح، إذن ماكو تخير، إذن هي تدل على عدم التخير في الركعتين الأخيرتين مطلقا، لأن ما بيها تخصيص بالجهرية أو الإخفاتية. هاي واحدة. رواية ثانية صحيحة الزرارة في صفحة 122 حديث الأول في الباب 51، لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً، إماما كنت أو مأموما لا تقرأ. فهنا ينعى القراءة، طبعا ما بتخير بين القراءة والتسبيح، لا تقرأ يعني سبح، معناه وظيفتك التسبيح، فهذه أيضا تكون شنو معارضة ومطلقة أيضا. الرواية الثالثة هي صحيحة معاوية بن عمار موجودة في صفحة 108 من نفس الجزء، الحديث الثاني، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، ومن خلفه يسبح. هاي روايات مطلقة تكون معارضة للمطلقات علي بن حنظلة وغيرها مثلا الدالة على التخيير، هذه تدل على عدم التخيير مطلقا فتكون متعارضة. بعد ذلك الوقت انتهى يقول الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليجيئن أقوام يوم القيامة لهم من الحسنات كجبال تهامة, حسنات كثيرة جدا كجبال تهامة, فيؤمر بهم إلى النار, يؤمر بهم إلى النار مع أنه حسنات كثيرة. فقيل أمصلون, هل يصلون ذولا؟ قال كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهنا من الليل, حتى صلاة الليل لم يقومون لها وهنا من الليل, لكنهم إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه فيؤمر بهم إلى النار. فكل حسناتهم اللي مثل جهتهم كلها تروح الظان, ولا قيمة لهذه الحسنات اللي تكتسبوها, لأنهم شنو؟ إذا لاح لهم, لاح يعني مو وصل إلهم, مو جابوا للباب الحشر الطوية الدنيا, لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه. في الأدعية اللي صدرت عنه عليهم السلام كثير تحذير من ماذا؟ من الاغترار بالدنيا. يصيح الإمام عليه السلام اللهم أخرج حب الدنيا من قلبي, اللهم لا تجعل الدنيا أكبر, مو معناه أن تشتغل بالدنيا, اشتغل بالدنيا بيقضيها الضرورة بدل ما تعيش في هذه الدنيا, لكن لا تجعلها أكبر همك بحيث 24 ساعة تفكر في شنو في الدنيا. دائما أنت مشغول الذهن بماذا؟ بالدنيا, وتنسى ماذا؟ تنسى الآخر. مفروض أن يكون أكبر همك للآخرة, مبلغ علمك هو الآخرة, الآخرة هي أكبر هم الإنسان المؤمن ومبلغ علم الإنسان المؤمن, مو الدنيا. الإمام عليه السلام ينقل عن النبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, ينقل عنه بأنه كان يقول الإمام علي بن الحسين إمام السجاد عليه السلام كان يقول كان عيسى يقول لأصحابه أحبابي أو إخواني أوصيكم بدار الآخرة ولا أوصيكم بدار الدنيا, فإنكم عليها حريصون أدري بكم وبها متمسكون. هذا الإمام زين العابدين يقول, مو نقلا عن النبي الله عيسى, هو الإمام يقول إخواني قال لأصحابه أوصيكم بدار الآخرة ولا أوصيكم بدار الدنيا فإنكم عليها حريصون وبها متمسكون, أما بلغكم ما قال عيسى للحواريين؟ قال لهم الدنيا قنطرة فاعمروها ولا تعمروها. قنطرة هي الطريق, ممر كنت تمشي فيه مو توقف, فاعمروها ولا تعمروها. وقال أيكم يبني على موج البحر دارا؟ ماكو شيء. أيكم يبني على موج البحر دارا فتلكم دار الدنيا, هاي دار الدنيا, فلا تتخذوها قرارا, تخذوها ممر طريق. لاحظوها بالمعنى الحرفي حسب الاصطلاح. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.